اليوم الأحد منحييكم من صوت ثنائية ونحن وياكم بعناوين الأهم وآخر الأخبار واستعارة للموجز موجز النشرة من صوت لبنان الحر واستعارة أخرى للنشرة من نشرة أخبار تبع اليوم الكاملة من تلفزيون الام تي في. من ضمن النشرة في تعليق عن الوضع بالجنوب اللبناني وإطلاق الصواريخ على إسرائيل من الخبير العسكري نزار عبد القادر. شو اللي عم بيصير بلبنان وبالمنطقة؟ باختصار، شعوب مقهورة، ثقافتها ثقافة تعود إلى 1400 سنة لورا، قتل، تحريم، فتاوى، قطع روس، نحر رقاب، دجل مقاومة، نفاق تحرير، وكذبة كبيرة اسمها تحرير فلسطين. ما حدا من القياديين الموجودين لا بلبنان ولا بالدول العربية بالواقع عم بيعيش الحقيقة وبيتعاطى معها. وكل مرة بيصير شيء هيك خطير او مصيري منشوف انه هالسياسيين ومعن رجال الدين ومعن الحكام مفرغين من اي مصداقية. اللي عم بيتابع اخبار الحرب ما بين اسرائيل وحماس بغزة وعم بيتابع التطورات العسكرية على الارض وتصريحات القيادات بحماس اللي ما فيها إلا ظهورات وكذب ونفاق وعدم اهتمام بالشعب الفلسطيني ووعود وعود مثل وعود الأساطير. بدون يدمروا إسرائيل، بدون يزلزلوا الأرض تحت اليهود، بدون يكبوا اليهود بالبحر، ويا ويلهم الإسرائيلية إذا بيجوا على غزة بدها تكون مقبرتهم. وبلبنان بيرد عليهم نواف الموسوي والشيخ نعيم قاسم والشيخ نبيل طاووق وكل أوركسترا الإعلام الخاص بمحور الشعب السوري الإيراني عبر هالتلفزيونات وما أكثرهم، بيردوا عليهم بنفس اللغة الخشبية: ستنتصر الثورة الفلسطينية كما انتصر حزب الله بال2006 وبال2000. شو هالكذب؟ شو هالنفاق؟ شو هالقيادات هيدي البالية؟ أين تنتصر حزب الله بال2000؟ العمي والطرش والمهابيل اللي بيتابعوا الأخبار بيعرفوا أنه سنة الـ2000 انسحبت إسرائيل من دون ما حزب الله يكون له أي علاقة، بل بالعكس السوري اللي كان محتل لبنان منع الجيش اللبناني يروح لهونيك وسلموا المنطقة لحزب الله. لا في كان بطولات ولا في تحرير، ورجعوا عملوا لنا عيد تحرير وعيد كذب وفرضوه على اللبنانيين. اما بال2006 فكانت اوامر ايرانية لحزب الله باشعال الحرب للفت الانظار عن الملف الايراني النووي. شو ربح حزب الله سنة الـ2000؟ 700 لـ800 قتيل من الاليت من رجاله، تدمير لكل البنى التحتية اللبنانية. خسارت لبنان فاقت بالحرب 2006 $30 بليون، اتهجر الجنوب بكامله، الحرب كلها صارت على الأراضي اللبنانية. العسكرية الإسرائيلية اللي انقتلوا بالخطأ أو بعمليات رصاص صديقة مثل ما بيقولوا أو بانقلاب سيارات، ما في شيء صار بإسرائيل. حتى الصواريخ اللي ضربوها على إسرائيل صابت المناطق العربية، اتدمرت الضاحية الجنوبية، اتدمرت السورة بلبنان، انضرب الاقتصاد، انضرب الموسم السياحي. شو ربح حزب الله؟ شو ربح؟ ربح انه طلع حسن نصر الله ونعيم قاسم من الجورة ورفعوا صبيعهم رافعين علامة النصر؟ هيدا هو الانتصار؟ لبنان اللي سيصير، ما في شيء عملوا كل هودي جماعة التحرير والنفاق والكذب وربحوا فيه. عبد الناصر بأيام عزه كان بده يكب إسرائيل بالبحر واوعى ساعتين من شيلة تبين فيما بعد انه فاشل وعايش الاسطورة وعايش الدول العربية الاسطورة وانتهى ما حدا بيعرف وين قبره بمصر، وقاد الدول العربية ومصر الى انكسار 67 اللي ما شافوا بتاريخهم الحديث. والمأساة بتتكرر، والمأساة بتتكرر، كذابين منافقين دجالين كل اللي بينادوا بالعروبة وبالتحرير وبالنحر وبالممانعة وبالعداء لإسرائيل، هؤلاء كل المنافقين. وحماس من ضمن هالمنظومة، منظومة الإرهاب، منظومة النفاق. والتقارير اللي عم تطلع من كل مصادر الأخبار العالمية بتقول إنه حماس مقطوع المعاشات عنهم من عباس اللي هو بالضفة الغربية، وهني ما عم بيقولوا ما منوقف الحرب بحماس إلا ما ترجعوا لنا المعاشات تبع الدولة. إذن حماس جماعة تجار ما بيختلفوا لا عن النصرة ولا عن داعش ولا عن حزب الله، وهني بالأساس من ضمن هالمحور هيدا المحور السوري الإيراني. مين الضحية؟ الضحية الشعوب، هذا الشعب الفلسطيني، ضحية القيادات العربية، ضحية قياداته الفلسطينية. شوف الميزان العسكري، اليوم واحد بده يحارب بأي منطق بيحارب؟ بيحارب بالبيانات، بيحارب بالبهورة وبالتصريحات، بشو بيحارب؟ بيحارب بالدبابة، بيحارب بالطيارة، بيحارب بالأسلحة، بيحارب بالتكنولوجيا. شو عندهم حزب الله وشو عندهم حماس؟ ولا شيء. حزب الله عم تنطلق الصواريخ من لبنان، عم تغري، عم يتبرى منها، وحتى إسرائيل عم تقول لا 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 حزب الله ما دخله. لا، لأنه كله بيخدم كله وكله بينسق مع كله، والضحية دايما الشعوب. بلبنان 2 و14 مختلفين، بس السياسيين رغم هالأزمات المي والكهرباء والمواصلات، في شيء سياسي من السياسيين اللبنانيين كلهم من 8 أو 14 ولاده مش عم بيروحوا على المدرسة أو بأحلى المدارس خارج لبنان أو داخل لبنان؟ حدا من هودي إذا بده يتعالج ما بيروح على أحسن مستشفيات؟ حدا من هودي عنده صعوبة بالتنقل؟ أبدا. حدا من هودي معتز؟ حدا من هودي حاسس بمقاس اللبنانيين؟ أبدا. وبالتالي هودي كمان شي تعتير، هودي اللي مش قادرين ينتخبوا رئيس جمهورية. وهون ما بدنا نساوي بين الكل، لأنه اللي عم بيعطل المحور الشعب السوري الإيراني يعني حزب الله، والعصي والودائع اللي قبلوا إنه يكونوا عنده مربوطين بحباله من بري، لا جنبلاط لا فرنجية لا عون لكل أوباش 8 أدار، وكتير منهم كمان هودي موجودين ب14 أدار، مثل روبير غانم، مثل ميشيل المر، ومثل كتار ناطرين وين بتميل الدفة تيروحوا معها، لأنه هودي لا عندهم إحساس وطني ولا عندهم إيمان ولا عندهم ثبات. هودي يمشوا مع الماشي وبيركعوا مع الراكع وبيدعسوا على اللي بيوقع وبيكملوا. هودي ما عندهم إيمان، والإنسان اللي ما عنده إيمان، ما عنده ثبات، ما عنده مبادئ، هذا إنسان مجرد من إنسانيته. شو عم بيصير بسوريا وبالعراق؟ نفس الشيء. فبركولون داعش الأتراك والحلف الأطلسي، وفبركولون إنه مخابرات الإيرانية والسورية للثورة بسوريا فبركولون النصرة. وهودي بين النصرة وبين حزب الله وبين حماس وبين الجهاد الإسلامي وبين داعش ما في فرق، كل وجوه لعملة وحدة هي عملة الكذب والنفاق والمتاجرة بالدين وبدماء وبلقمة عيش الشعوب. شو اللي عم بيصير؟ في عودة إلى البربرية، في عودة إلى الهمجية، في عودة إلى ما قبل القرون الحجرية، هذا اللي عم بتمر فيه المنطقة. هل بالمنطقة في دول؟ بعد ما عاد في دول، في صار مجموعات مسلحة نقدر نعانون قبائل، من ضمنهم الحكم بالعراق المالكي ومن ضمنهم داعش ومن ضمنهم النصرة ومن ضمنهم بشار الأسد. بشار الأسد عم يشتري بترول من داعش نظامه. بشار الأسد مثله مثل أي رئيس ميليشيا كانوا عندنا بلبنان. إذن اليوم فتكت الدول، ما عاد في دول، لا بليبيا في دولة ولا بالعراق في دولة ولا بسوريا في دولة ولا بلبنان في دولة ولا بغزة في دولة ولا بالضفة الغربية في دولة. المصريين لحقوا حالهم ورجع استلم الجيش وعم يهتم بناس طيطعميهم. بمصر في حوالي 85 مليون. إذن نحن هيدي المنطقة بيسأل واحد لوين رايحة؟ هيدي المنطقة بسبب عقول وثقافة ناس اللي بتعود للقرون ما قبل الحجرية، هيدي المنطقة متجهة إلى قلاقل وحروب إلى أمد بعيد، بدون دول، بدون جيوش، وبدون كيانات، وبدون قانون، وبدون أنظمة. قبائل ومجموعات تتلحف بالدين وبتتاجر بالدين وبتحارب باسم الدين، وهن بعاد عن كل شيء اسمه إيمان وتقوى لأي دين كان. إذن نحن بلبنان بالنهاية لوين رايحين؟ نحن بلبنان تفكفكت الدولة. أصلا ما في دولة من وقت ما فات السوري فتفكى بثلاثين سنة، ومن بعد ما انجبر الجيش السوري ينسحب استلم محله الجيش الإيراني اللي هو حزب الله. اليوم بلبنان البلد محتل، ومشكلة 14 أذار، ومثل ما دايما ننكرر انه ما بيتعاملوا مع الاحتلال كاحتلال، بيضلوا ينافقوا على ذاتهم وعلى الشعب وبيقولوا انه حزب الله شريحة لبنانية. لا، حزب الله لنه لبناني ولنه شريحة لبنانية، وهو عدو للكيان اللبناني وللهوية اللبنانية ولرسالة لبنان. حزب الله جيش إيراني يحتل لبنان. السياسيين انتهازيين عم يتعاملوا مع الأمر الواقع، وكله بيقبل بالحصص. شو أخذوا لميشيل عون من قاطع بشير الجميل إلى قاطع الضاحي؟ أخذته نفسه الواطي والحقيرة، أخذته أطماعه، أخذوا قلة إيمانه، أخذته انتهازيته، أخذته غرائزيته. نقطع السطر، واللي بيتابع أخبار هالإنسان هيدا بيعرف عن شو عم نحكي. واللي بيتابع بري واللي بيتابع جملات ما في فارق بيناتهم، وسليمان الفرنجي اللي بينادينا بالعروبة وهو عم يتحالف، وهو أداة عند عدو العروبة اللي هو محور الشعب السوري الإيراني. هودي الناس يعني بيستغبوا عقول البشر، واني ما عندهم احترام لذاته، لأنه اللي بيحترم ذاته ما بينافق على الغير وما بينافق على حيث. وضع مأساوي. مجلس وزراء شتاتير، كله عم بيدور على حصص، وكله تحت مظلة المحتل السوري الإيراني. هيدا الواقع المأساوي. خلونا نبتدي نحن وياكم نسمع الموجز من إذاعة صوت لبنان الحر، وبعدين نرجع نكمل باستعارة لنشر أخبار تلفزيون الامتيبي. ومنذكر أنه نحن بطور تطوير موقعنا الإلكتروني وطريقة إذاعة الأخبار اللي عم نحطها على التليفون. بشهر أو شهرين رح نوقف النشرة اللي عم نحطها على التليفون، مش رح نلغيها. هيدي النشرة رح تضل موجودة، وممكن لك أي حدا بده يسمعها بأي محل يسمعها على التليفون، ولكن السيلولر التكنولوجيا عم تتقدم، مش عم نقدر نتابع بقى على التليفون العادي، كتير صعبة. عم نغير الموقع، بيصير الدخول للموقع على التلفزيون على التليفون السيلولر كتير هين، وبيصير البد يسمع النشرة مع تعليقاتنا أو يفوت يقرأ الأخبار بموقعنا، بيقدر يروح عن تلفزيون عن السيلولر فون. وكل السيلولر فونز اليوم فيها هالفيتشر هيدي، يعني فيها هالإمكانية. وطبعا اللي عنده كمبيوتر، ونفس النشرات عم نحط لها روابط على موقعنا على تويتر وعلى موقعنا على الفيسبوك، وبالتالي مضطرين انه نمشي مع التكنولوجيا، لانه التكنولوجيا كتير سبقتنا. نحن الموقع اللي عنا والطريقة اللي عم نزيع وحط فيها الاخبار بترجع على 92، يعني نحن عم نحط الاخبار هيدي على التليفون من 98 ومكملين، وان شاء الله منضل نقدر نكمل، ولكن مضطرين انه نمشي مع التطور التكنولوجي، لأنه نحن صرنا كثير متأخرين عن الموضوع هذا. الدخول للموقع رح بيكون كثير هين، رح بيكون عندنا موقع جديد عنوانه كثير بسيط liesbijani.com، والموقع القديم رح يضل موجود اللي هو 10452 lccc.com، الاثنين رح يضلوا موجودين. اللي بيحب يدخل على القديم بيقدر يدخل، بيدخل على الجديد بيدخلوا كثير ما قلنا، وحتى اللي عنده تليفون وبيحب يجرب الموقع الجديد عم نشتغل عليه رح ياخذ فترة حتى يصير كامل، ولكن اثنين ممكن الدخول عليه. وهلا نحن وياكم بموجز الاخبار من اذاعه او عناوين الاخبار من اذاعه صوت لبنان الحر، بعدين استعاره للنشره من تلفزيون المر.
في العناوين: لبنان على فراغه وحضره الامني، وملفات امنيه وسياسيه واجتماعيه عالقه حتى اشعار التوافق. اليونيفيل على لبنان واسرائيل: اعتماد اقصى درجات ضبط النفس، واول توغل اسرائيلي في غزه منذ بدء الجرف الصامت، واكثر من 170 قتيلا. سليمان: التسليم بامر واقع الفراغ خطير، ورفض التنديد للمجلس النيابي يقترن بفن قانون جديد وانتخاب الرئيس، ومعوض لا قيام للدوله من دون راس. الراعي: لا يقنعنا اي مبرر بانتهاك الدستور والميثاق، ولماذا لا يقوم النواب بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية. ابو فعور: رئاسة الجمهورية رهينة للطموحات الشخصية والتجاذبات السياسية، والموسوي لايجاد صيغة لاطلاق العمل التشريعي. على حساب من تابع بثيل مونديال البرازيل تقرير خاص.
اليوم اهلا بكم اليكم ابرز العناوين. عملية الجرف الصامت تدخل يومها السادس على وقع توغل بري اسرائيلي في غزة، مع ارتفاع عدد ضحايا القصف الاسرائيلي الى اكثر من 160. الهدوء الحذر يسود جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل بعد ليل ساخن اثر اطلاق 3 صواريخ كاتيوشا من لبنان باتجاه اسرائيل. المعتصمون يعلقون اعتصامهم في طرابلس بعد وعود تلقوها من مشايخ وفعاليات باب التبيني في الافراج عن ابنائهم خلال ايام قليله. عزت الدوري بعد 10 سنوات من الصمت، تحرير بغداد اقترب، ونصف العراق خرج من قبضه الاستعمار الصفوي. الارجنتين تلاقي المانيا في نهائي مونديال البرازيل، وفي ثالث نهائي بين الفريقين بعد عامي 86 و90. عملية الجرف الصامت تدخل يومها السادس على وقع تطورات ميدانية أجبرت القيادة الإسرائيلية على البدء بعملية برية في غزة بعد فشلها في تحقيق أهدافها من خلال القصف الجوي للبيوت والمنشآت الفلسطينية. العملية البرية التي ترافقت مع قصف جوي خفضت المزيد من الأطفال والمدنيين ليرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 160، في حين أن عدد الجرحى ناهز 1000. هذا في غزة. أما في العراق فما صرح به الأمين العام لحزب البعث العراقي المنحل عزة الدوري سيرخي بظلاله على التطورات الأمنية في البلاد، خصوصا بعد دعمه لداعش وتوعده بدخول بغداد لتحريرها من الصفويين. أما في لبنان فإطلاق الصواريخ من الجنوب ليلة أمس على إسرائيل أثار مخاوف اللبنانيين، خصوصا بعد قصف إسرائيل لمناطق جنوبية، في حين أن الجيش اللبناني لا يزال يبحث عن مطلق الصواريخ. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من الجنوب الزميلة جويس. جويس أهلا بك، ماذا لديك من معلومات إضافية؟
يعني أنا موجودة حاليا في وادي زبئين هنا يعني على الحدود مع إسرائيل. سنرى في عدسة الزميل ربيع شمعون هناك مركز إسرائيلي يرجح أن تكون أطلقت القذائف على الجانب اللبناني من هذا المركز أو من المناطق المحيطة بهذا المركز باتجاه الأراضي اللبنانية هنا في وادي زبئين، وأيضا أطلقت يعني أكثر من 20 قضية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتحديدا أيضا في المنطقة المجاورة هنا، منطقة ما يعرف برويسي عمرين الليلي. إذا في هذه المناطق أطلقت أكثر من 20 قذيفة إسرائيلية، وذلك ردا على 3 صواريخ كانت أطلقت بالأمس من سواحل القليلي. الأهالي هنا جانا يعني يتحدثون أو يؤكدون لا علاقة لحزب الله بأطلاق الصواريخ، إنما يرجحون أن تكون هناك جهات فلسطينية أطلقت هذه الصواريخ، ما دفع إسرائيل إلى الرد بقذائف على الأراضي اللبنانية. إذا الأهالي ينفون أن تكون هناك أي علاقة للحزب. نحن أيضا في طريقنا إلى هنا رأينا الجيش اللبناني وأيضا قوات اليونيفيل هم يكشفون على المنطقة، وتحديدا مكان إطلاق القذائف الإسرائيلية باتجاه لبنان. نحن اتصلنا بالمتحدث بالقوات باسم القوات الدولية اليونيفيل أندريا تمنتي، قال إن قوات اليونيفيل تقوم بتحقيقاتها طبعا بالتعاون مع الجيش اللبناني لمعرفة حقيقة ما حصل، وقال لنا أيضا ان يعني اطلاق الصواريخ كان بطريقه او حصل بطريقه اذا صح التعبير ابتدائيه او بسيطه، ما يرجح ان الجهه التي اطلقت الصواريخ باتجاه اسرائيل ليست جهه محترفه دائما بحسب تننتي. وايضا قال ان اليونيفيل تقوم بما عليها من محاوله تهدئه بين الطرفين، هي تحدثت الى الطرف اللبناني والطرف الاسرائيلي، وكان هناك اتفاق من الجانبين على ضروره تهدئه الاوضاع لمنع حصول المزيد من التدهور او تدهور الحاله هنا في الجنوب اللبناني. وقال لنا انه حصل على هذا التاكيد من الجانبين الاسرائيلي واللبناني، وكل ذلك ايضا اليونيفيل تسير دورياتها وتقوم بتعزيزات اضافيه هنا في الجنوب، كل ذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني بحسب أندريا تيننتي. اذا الاجواء هناك هدوء حذر ديانا، لا نعلم ما اذا كان الجانب الاسرائيلي سيصعد، ايضا نحن لا نعلم ما اذا كانت ستطلق ايضا صواريخ اضافيه من الاراضي اللبنانيه باتجاه الجنوب، ولكن هذه هي الأجواء هدوء حذر. وكما قلت لك الأهالي يرفضون القول أن حزب الله هو من أطلق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إذن هكذا هي الأجواء من جنوب لبنان، وتحديدا من الحد الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ديانا،
أنا على أمل أن يستمر هذا الهدوء. جويس، شكرا لك على هذه الرسالة. إسرائيل تبدأ بشن عملية برية بعد سلسلة غارات في غزة. إليزابيث أبو سمرة.
السيناريو الإسرائيلي هو نفسه في أي حرب، قصف جوي على المدن المأهولة وتدمير البيوت والمنشآت، ثم التوغل البري بغية تحقيق أهداف لم تستطع الطائرات ومع كل ما تملك من وحشية تحقيقها. فللمرة الأولى ومنذ بدء عملية الجرف الصامد، بدأت قوة خاصة من البحرية الإسرائيلية عملية برية شمال قطاع غزة تحت ذريعة ضرب موقع لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. العملية البرية لم تكن مختلفة عن الغارات الإسرائيلية من حيث النتائج، فحصدت بدورها قتلى وجرحى من المدنيين والأطفال، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 160 منذ بدء العملية العسكرية.
بيان مجلس الأمن، ردت عليه إسرائيل بقتل 15 فلسطينيين، وبالتالي إسرائيل عمليا رفضت هذا القرار، وإحنا في ظل هذه المجرى نؤكد أنه سنستمر في حماية شعبنا الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي على شعبنا. 15 شهيد فلسطيني على الأقل في لحظة واحدة.
في غضون ذلك، قتل مسلحون أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية في رفح جنوب غزة بعد اعترافه بمتابعة مقاومين من حماس والجهاد الإسلامي كانوا قد ألقوا صواريخ على المدن الإسرائيلية.
وبالعودة إلى موضوع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد نزار عبد القادر. عميد، أهلا بكم في نشرة بيروت اليوم. يعني هل برأيكم تتجه الأمور إلى تصعيد العمليات العسكرية باتجاه الجنوب اللبناني، علما أنه منذ قليل كانت قد قررت إسرائيل فتح الملاجئ؟
يعني أولا أنا أعتقد بأنه بعد عملية القصف الأولى التي جرت من قضاء حصية ووضع الأجهزة الأمنية يعني يدها على الموضوع وبدقة، ومما أدى إلى توقيف لبنانيين مشاركين فيها، كان من المفترض أن تكون يعني قدرة الأجهزة على القيام بعمليات استباقية لمنع إطلاق صواريخ من جديد، وهذا لم يحدث. يعني أعجب بالواقع، لأنه كان يجب عليهم التوصل وبسرعة فائقة إلى الجهة التي تقف وراء هذا، وليس فقط المنفذين أو المنفذين الأربعة الذين أطلقوا أول صلية من الصواريخ. لكن يبدو أن هناك تأخر قد حدث في شكلها. ولكن اللافت بأنه الصلية الثانية التي أطلقت من قضاء صور ووفق وسائل الإعلام فإن كتائب القسام تقف وراءها. هل هناك تنظيم الآن في لبنان يدعى كتائب القسام؟ ومن هو هذا التنظيم؟ لذلك كان على الأجهزة بالواقع التحقق من ذلك عند بدء الاشتباكات أو قبل ذلك. وإذا صح بالفعل ما نشرته الصحافة بأن هناك جناح لكتائب القسام في لبنان، فإن على الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية أن تقوم بواجبها بالواقع وتحل وتطارد العناصر الموجودين من هؤلاء، لأنهم سيتسببون بالواقع بفتح الجبهة اللبنانية في كل مرة تتحرك فيها جبهة غزة. لماذا يكون لبنان يعني جاهزا لنصرة غزة تحت النار أكثر من الضفة الغربية وأكثر من الأردن وأكثر من سوريا وأكثر من مصر؟ هنا بالواقع مسؤولية الشعب اللبناني. وأنا لابد لي أن أرد على بعض يعني ما قرأته في منشطات بعض الصحف، بأن عندما تحدثوا عن الذين أوقفا في الهبارية، يعني هناك رأي يقول بأنه ليس لا يمكن معاقبة هؤلاء طالما أن البيان الوزاري يقول بحق كل لبناني بالدفاع عن أرضه وتحريره. هذه الصواريخ ليست من أجل تحرير الأراضي اللبنانية. يجب أن يفهم هؤلاء يعني أصحاب الأبواب في الدعاية دائما ضد المصلحة اللبنانية.
إذن المحلل العسكري العميد نزار عبد القادر، شكرا لك. في تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، دخلت الشرطة الإسرائيلية نباحة الأقصى واعتقلت عشرات فلسطينيين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلنا نجد الحلبي. نجدي أهلا بك. إذن عملية الجرف الصامت تدخل يومها السادس، عمليات برية وغارات جوية، ماذا ستفاصيل؟
نعم، عملية الجرف الصامت كما سمتها إسرائيل مستمرة لليوم السادس. من يمين نتنياهو رئيس الحكومة يقول لقد ضربنا حماس بقوة والعملية ستستمر ولا نعرف إلى متى ستستمر هذه العملية. هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية. من جهة أخرى تستمر إسرائيل بقصف المواقع لحماس وأيضا البيوت والمنازل والبنى التحتية، وأضف إلى ذلك الطلب من أهالي بيت لاهية مغادرة منازلهم والتوجه إلى منطقة جباليا تمهيدا لضرب إسرائيلي أو لقصف إسرائيلي مكثف أو ربما لاجتياح إسرائيلي محدود في منطقة بيت لاهية. وبيت لاهية هي متاخمة جدا للحدود الإسرائيلية مع غزة في شمال القطاع. ومن جهة أخرى نحن نسمع بين الفينة والأخرى عن صواريخ أيضا تطلق باتجاه إسرائيل إلى كل المدن من مركز إسرائيل تل أبيب وجنوبا إلى بئر السبع وديمونا وغيرها. وإسرائيل تدعي أن القبة الحديدية تقوم بتصدي للصواريخ بعيدة المدى التي تطلق فوق المدن والتي كان من المتوقع أن تسقط على المناطق المأهولة، وتترك الصواريخ التي تسقط أو من المتوقع أن تسقط في أماكن غير مأهولة. قبل قليل جرح شخصان في أشدود جراء قصف من حماس من غزة، جرح أحدهم وصفت بالصعبة. من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول أنه مستعد للدخول في عملية برية، وأيضا الكوماندوس الإسرائيلي كان قد حاول الدخول والقيام بعملية نوعية داخل قطاع غزة فيه على شاطئ السودانية، ولكن على ما يبدو بعد تراشق لإطلاق النار وتدخل المروحية والطائرات الحربية رجع هؤلاء الجنود على أدراجهم، وقد جرح نحو 6 منهم على الأقل حسب المصادر. هذا هو الوضع حتى الآن، وإسرائيل ما زالت تطلب من سكان شمال القطاع النزوح، إجلاء البيوت والذهاب إلى منطقة جباليا وغزة المدينة.
نجد الحلبي حدثتنا من القدس، شكرا لك على هذه الرسالة. وفي السياق عينه يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية اجتماعا طارئا الاثنين لمناقشة الوضع المتأزم في قطاع غزة للإضاءة على الملفات التي سيتناولها الاجتماع. انضم إلينا عبر الهاتف مراسل الام تي في القاهرة هشام مهران. هشام، إذا ماذا في أبرز التحضيرات لاجتماع غد بالإضافة إلى الوضع المتأزم في غزة؟
نعم شانتال، بالفعل سيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غدا الاثنين بمقر جماعة الدول العربية، وهو مخصص بالكامل لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا الاجتماع اللافت أنه يأتي بعد 7 أيام من بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وبالتالي يصنفه المحللون السياسيون بأنه بمثابة اجتماع لإبراء الذمة للدول العربية ليس أكثر، لأن الاجتماع لم يخرج بقرار يحمل آلية للتنفيذ أو التطبيق، باعتبار أن الدول العربية لا يمكن أن تتخذ خطوات منفردة للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، وبالتالي من المتوقع أن يتضمن البيان الختامي لهذا الاجتماع تحميل الدول العربية لإسرائيل مسؤولية ما يحدث في القطاع، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات. أيضا سيناقش تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتي بدأ تدفقها بالفعل عبر معبر رفح، الذي قررت السلطات المصرية فتحه بصورة استثنائية لإيصال المساعدات الإنسانية، وأيضا للسماح بدخول عدد من المصابين الفلسطينيين حالتهم حرجة لعلاجهم في المستشفيات المصرية. أيضا البيان الختامي للاجتماع الوزاري سيطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة. على صعيد الاتصالات المصرية لوقف العمليات العسكرية، ما زالت هناك اتصالات مصرية جارية، ولكن حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية فإن هذه الاتصالات تواجه عنادا وتعنتا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. خلال الساعات الماضية التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع توني بلير وبحث معه جهود واتصالات مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن ربما هناك إشارة صدرت منذ قليل عن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي قال أنه حتى إذا تم التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل فإن هذه لن تكون آخر المعارك، وبالتالي هي فقط استراحة محارب.
هشام مهران حدثنا من القاهرة، شكرا لك. في العراق تأجلت جلسة البرلمان لانتخاب رئيس ونوابه إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب عدم استقبال النصاب. مدنيا تأثر مسلحون على جزء كبير من ناحية الضلوعية ذات الغالبية السنية شمال بغداد بعد هجوم أسفر عن مقتل 6 عناصر من الشرطة. وفي العراق نشر على الانترنت تسجيل صوتي منسوب الى رجل الثاني في نظام صدام حسين عزة الدوري، حي فيه تنظيمات متطرفة على رأسها الدولة الإسلامية والقاعدة، داعيا الى تجاوز الخلافات ومواصلة التحرير.
ان بلدنا قد تعرض لاجتياح فارسي صفوي تدميري، وخاصة بعد هروب الجيش الامريكي من ميادين الصراع، وتحرير بغداد الحبيبة ضاق قاب قوسين أو أدنى. أيها المشاركون في هذه العملية القذرة، نصف العراق قد تحرر وخرج من قبضة الاستعمار الصفوي ومشروعه البغير، ورجع إلى حضن أهله وأمته، ولم تستطيعوا زحزحة شخص واحد من رجال الاستعمار الفارس الصفوي خطوة واحدة.
من هو عزة الدوري؟ ولماذا تكتسب إطلالاته في هذه الفترة أهمية خاصة؟ هيثم خوان.
بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 اختفى الرجل الثاني في النظام السابق عزة الدوري، وقامت القوات الأمريكية برصد 10 ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله، لكن المعلومات لم تصل، وابن 72 عاما لا يزال حرا. عزة الدوري اسم لازم صدام حسين مثل ظله منذ اندلاع ثورة 17 تموز 1968، وشغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وقبلها عدة مناصب من بينها وزير الداخلية. كما كان المفاوض الرئيسي مع الشيخ سعد العبدالله سالم صباح من الكويت لحل المشاكل الحدودية والتي أدت إلى الحرب بين البلدين، كما عرف بحدية كلامية أوصلت أكثر من مرة إلى مشاكل دبلوماسية بين العراق وجيرانه.
لا يهدد بالأمن العراق بالصميم، ويدعو إلى الحشود الأمريكية إلى أن تتركز الحشود الأمريكية في أرضه، في أرضه. اخرس يا صغير يا عميل، اخرس يا كرب، اخرس. أنت أمام العراق، مع الله أبو شعربك، أنت أمام العراق.
في العام 2003 أميطت به مهمة القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية قبيل الغزو الأمريكي، وما لبث أن اختفى حتى عاود الظهور في العام 2009 معلنا تقلده منصب الأمين العام لحزب البعث، ومطلقا ما أسماه جبهة الجهاد والتحرير. في العام 2012 ظهر الدوري في تسجيل فيديو أعلن فيه دعم الثورة السورية، موجها سهامه ضد إيران ونفوذها في العراق. أما آخر ظهور له فكان في بداية العام الماضي، حيث أعلن تأييد الاحتجاجات في الأنبار والمدن السنية الأخرى. عزة الدوري أمضى حياته بعثيا عروبيا اشتراكيا، فهل يأتي اعترافه وشكره لداعش لينهي حقبة من تاريخ هذا الرجل ويعلن التحول إلى الإسلام العسكري والسياسي؟
الدولة الإسلامية تسيطر حاليا على حوالي 22 حقلا نفطيا وعينها على المزيد.
النفط أو الذهب الأسود تسعى الجماعات المتطرفة للسيطرة عليه، لا سيما داعش، لكي تؤمن استمرار تمدد نفوذها. في نظرة عامة إلى طريقة توسع الدولة الإسلامية التي اكتسحت المحافظات العراقية في الشمال وأزالت الحدود مع سوريا وأعلنت الخلافة، يمكن ملاحظة أن معظم مناطق سيطرتها يحتوي إما حقولا نفطية غنية وإما مصافي نفطية. عاملان أساسيان استندت إليهما الدولة الإسلامية في زحفها وسيطرتها. العامل الأول هو البيئة الحاضنة، وقد وجدتها في الشارع السني المعارض لحكم رئيس الحكومة نور المالكي في العراق ولحكم الرئيس بشار الأسد في سوريا. أما العامل الثاني فهو مصدر التمويل الخصب، أبار النفط. ثروة هائلة حصلت عليها الدولة الإسلامية من خلال بيع النفط في السوق السوداء، وأشارت بعض التقارير إلى أن الدولة الإسلامية صدرت النفط عبر الحدود التركية مقابل 800 مليون دولار في الأسابيع القليلة الماضية. الدولة الإسلامية تسيطر حاليا على ما يقارب 22 حقلا، وهي تملك بالتالي احتياطا نفطيا يقدر ب 20 مليار برميل، وهو ما تسعى من خلاله إلى فرض نفسها لاعبا أساسيا في المنطقة، وتجبر بالتالي الآخرين على التعامل معها. ووفق بعض التقارير تبيع داعش النفط الخام إلى كردستان، كما تشتري دمشق النفط من الدولة الإسلامية التي سيطرت أخيرا على أبار دير الزور الغنية. وتسعى داعش حاليا لربط المنطقة من ريف حلب وصولا إلى ريف الدير وحتى الحسكة، والهدف الاستراتيجي هو رميلان وبالتالي السيطرة على جميع منابع النفط. تكتيك منهجي تعتمده الدولة الإسلامية، فهي تضيق الخناق على بغداد وبيدها إمكانية قطع أنابيب نفط الشمال عنها. هل سيكون عصب الدولة الإسلامية نفط الشمال العراقي والشرق السوري، أم أنها ستغرق في مستنقعاته في ظل صعوبة صيانة المنشآت النفطية وتأمين ديمومة عملها؟
بعد الإعلان وعود إطلاق قادة المحاور. في طرابلس فك المحتجون على اعتقال قادة المحاور اعتصامهم بعد أن تلقوا وعودا بإطلاق سراح المعتقلين في الأيام القليلة المقبلة. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من هناك هنادي رحمي. هنادي، يعطيك العافية. يعني كيف بدأت أجواء اليوم بعد هذه الوعود؟ نعم شاتال، إذن الهدوء عاد إلى طبيعته في طرابلس منذ ليل السبت بعدما تلقى ذوو الموقوفين الذين كانوا معتصمين، بعدما تلقوا وعودا بإطلاق ذويهم في خلال الأيام المقبلة. المعتصمون كانوا قد وضعوا الخميس المقبل كصفق زمني نهائي من أجل إطلاق ذويهم، وإلا فأن التصعيد سوف يعاود ابتداء من الخميس، حتى أن الخيام التي كانوا قد استخدموها في اعتصامهم لا تزال موجودة عند طرف الطريق، سوف يعاودون استخدامها في حال عدم تنفيذ الوعود وإطلاق ذويهم عند الخميس المقبل. كما ترون شغال في الصورة
يعني الحياة عادت إذا إلى طبيعتها، حركة السوق عادية، كذلك حركة السير، هذا ميدانيا. أما يعني على الصعيد السياسي، كل قد تحدثنا مع أكثر من مرجعية سياسية، مع أكثر من مرجع وناشط سياسي في طرابلس يتبعون لتيارات مختلفة، كان هناك دعوات جدية، يعني كل فريق يدعو الفريق الآخر إلى تحمل مسؤولياته، الجميع يعتبر أن هناك صفقة أدت إلى تسليم البعض لنفسه، ولكن حان الوقت لاستكمال هذه الصفقة وإطلاق الموقفين. طبعا فيما يعني البعض يقول أنه يعني يقول أنه الأمر أمني وقضائي، نعم، ولكن الأمر سياسي أيضا، ويجب أن يستكمل الاتفاق السياسي من أجل إطلاق الموقوفين. وفي هذا الإطار كنا قد تحدثنا مع مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال، وكان قد قال أنه فعلا تم تلقي وعود جدية بإطلاق الموقوفين. يقول داعي الإسلام الشهال أنه في حال عدم إطلاقهم سوف يكون هناك تصعيد، وعصر هذا اليوم سوف يكون هناك اجتماع بين سياسيين وأمنيين من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن إطلاق الموقوفين الذين لم يحدد بعد يعني ما هو العدد الذي سوف يتم إطلاقه في حال حقا حصل إطلاق عند الخميس المقبل أو في موعد قريب. شانتال
هنادي رحمي، شكرا لك على هذه الرسالة المباشرة من طرابلس. وفي التقرير الخاص، أين أصبح إقرار وتنفيذ قانون السير الجديد، وهل يحمي السائق إذا لم يكن مذنبا؟ التفاصيل مع برنان عمشي.
كان على أوتوستراد يرنا الشالوحي بعد منتصف الليل، لم يكن مسرعا حين اصطدم بجسم لم يعرف ما هو أولا، ليكتشف بعدها أنه صدم رجلا كان يقطع الطريق.
أنا بالأول ما عرفت بشي اصطدمت، فكرت أنه وقع شيء علي من الجسد، وبكتشفه بس إن نزلت من السيارة أنه جثته ميتة على الأرض، وكنت أنا السبب أني قتلته. ما كنت مسرع أبدا، كانت حوالي سرعتي حوالي 60 كيلومتر 70 كيلومتر. أوتوستراد ما كان مضوى أبدا، ما كان في ضوء.
يعني ما شفتنا بعيد.
لا.
حادثة رودريغ حصلت وقد تحصل مع كثيرين، أحيانا يتحمل السائق المسؤولية ولا سيما إذا كان مسرعا أو ثملا، لكن في حالة رودريغ كما يرويها السائق ليس هو المذنب، لكن مع ذلك يدفع الثمن، وأحيانا يكون الثمن باهظا معنويا ونفسيا وماديا.
قطع الحدث مطرح ما بينحط المجرمين، وشفت شيء ما أنا شايفه بحياته، وين صار هالقانون اللي بيحمي السائق اللي هو منه مذنب من الأساس؟
قانون السير الجديد أصدر في مجلس النواب منذ حوالي سنة ونصف السنة، وهو يتألف من 420 مادة، لكنه لا يزال ينتظر أن يطبق كاملا من قبل وزارة الداخلية. لكن من بين هذه المواد، هل هناك أي مادة تحمي السائق عندما لا يكون هو سبب المخالفة؟
في مسؤولية مشتركة على المشاة وعلى السائقين، يعني اللي بده يقطع الطريق بالليل على أوتوستراد سريع وفي جسر مشاة لازم ياخذ جسر المشاة، وبالتالي بيتحمل مسؤولية انه خالف يعني القرار الصغير اللي هو انه طلع لهون ما تمشي على الطريق. السائق مفروض يكون قادر يوقف السيارة اذا كان طلع وجهه شيء.
فينا نقول في بعض النقاط صارت بتحمي نوعا ما السائق اذا ما كان عليه مسؤولية 100%.
نعم، ولكن هذه النقاط فقط يعني هي بحالة انه السائق اخذ الاحتياطات اللازمة. بده يصير فيه تقدير من القاضي، يعني مش كل شيء كيف تحطيه بالنص، بس كيف تحطي تقدير القاضي. بس نحن كمان حتى نكون صريحين، نحن ما اعطينا حرية التقدير الكامل للقاضي، لانه نعرف انه بهالبلد ما في حدا ما بيعرف قاضي.
اذا القانون اقر، لكنه بانتظار وزارة الداخلية، وقبان يؤكد ان الاتصالات مع الوزارة يفترض ان تثمر تنفيذ قانون السير الجديد بسرعة، وفي القانون الجديد تشدد كبير في العقوبات.
إجازة السوق بيأخذ معها الحق بأن يسوق بشكل يعني سليم، وعنده مخزون اسمه 12 نقطة، لما يخالف بيدفع مصاري ضبط، ويمكن ينحبس إذا المخالفة كبيرة، وبيخسر نقاط ممكن 12 نقطة، لما يروح 12 نقطة بيشلحوا دفتر السواق. أوكي، أول مرة على 6 أشهر، ثاني مرة مفتوحة.
أنجز القانون نعم، لكن العبرة تبقى في تطبيق القوانين في لبنان وليس في إقرارها، والأمثلة غير المشجعة كثيرة.
بعد الإعلان خيبة برازيلية جديدة.
أصدقائكم، وإن اللقاء معكم غدا إن شاء الله. اللي حابب يتابع النشرة بتفاصيلها إن كان بالإنجليزي أو بالعربي، بالعربي بيقدر يفوت على موقعنا اللي هو موقع LCCC يعني موقع المنسقية، العنوان 10452 LCCC.com. وشكرا.